بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها الشيخ قدس الله نفسه على إفادة المعاطاة للملكية، حديث السلطنة. الرابع، لماذا؟ أول السيرة صحيح. الناس مسلطون على أموالهم، والاستدلال بهذا الحديث المبارك يتوقف على ملاحظته سندا ودلالتان. أما سندا فالمعروف أن هذا الحديث نبوي ولم يرد في شيء من مصادر الحديث المعتمدة عند أعلام الإمامية، حتى أن السيد الخوي على الله مقامه الشريف ينقل في تنقيح المكاسب أن شيخ الشريعة الأصفهاني قدس الله نفسه قد أمر محصلين من الطلبة أن يتفحصوا عن هذا الحديث في مصدر من المصادر، فأعيتهم الحيلة ولم يصلوا إلى مصدره، حتى نبههم رضوان الله تعالى عليه على وجود هذا الحديث في كتاب البحار، مما يعني أن الحديث ليس له وجود واضح في مجاميع الحديث المعتمدة عند الشيعة، وإلا كان الوصول إليه من السهولة بمكان. وكيف كان؟ فهذا الحديث مذكور في كتاب العوالي، ولعل كتاب العوالي لم يكن له مزيد اشتهار في زمان الشيخ الشريعة، مع أنه ليس متقدما كثيرا، والشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد سبق واستند إلى بعض الأحاديث المنقولة من هذا الكتاب، من كتاب العوالي، كما تقدم ذلك في أوائل أبحاث المكاسب المحرمة. فهذا الحديث مذكور في كتاب العوالي في غير موضع منه، ولعله في أربعة مواضع قد كرر نقل هذا الحديث، وفي كل موضع نقله بواسطة، ففي بعض المواضع نقله بواسطة الشهيد، في بعض المواضع نقله بواسطة غيره من أعلام الإمامية. فالحديث موجود في كتاب العوالي، إلا أنه حديث مرسل لا سند له، وعلى ذلك فإذا كنا نحن والحديث من ناحية السند فالحديث لا سند له، وإن أمكن أن نتجاوز هذه المشكلة من خلال عمل المشهور به، فهل يمكن أن يكون عمل المشهور جابرا بسنده أم لا؟ وهنا قد أفاد السيد الخوئي على الله مقامه الشريف أن عمل المشهور بحديث لا يمكن أن يستفاد منه في المقام، لا من حيث الكبرى ولا من حيث الصغرى. أما من حيث الكبرى فواضح على طبق مبانيه قدس الله نفسه، إذ أنه يرى بأن عمل المشهور بحديث إنما يوجب حجية الحديث فيما لو كانت نفس الشهرة حجة، وأما لو كانت نفس الشهرة ليست بحجة فإن ضم الشهرة إلى الحديث يكون من ضم اللا حجة إلى اللا حجة، وضم اللا حجة إلى اللا حجة لا يفيد الحجية لأن فاقد الشيء لا يعطيه. معلوم. هذا على طبق مبانيه قدس الله نفسه الزكية، وإن وافقه في ذلك بعض وخالفه آخرون. وأما من حيث الصغرى فيقول قدس الله نفسه الزكية حتى لو سلمنا بتمامية الكبرى فإن الصغرى في المقام غير محرزة. لماذا؟ لأنهم عندما يقولون بحجية الشهرة العملية فمرادهم من حجية الشهرة الشهرة العملية الاستنادية. بمعنى ماذا؟ بمعنى الشهرة التي يحرز استناد المشهور فيها إلى ماذا؟ إلى الحديث الضعيف، هذه الشهرة هي محل الكلام. أما لو كانت هنالك شهرة في مورد حديث ضعيف إلا أننا لا نحرز استناد المشهور فيما اشتهر بينهم إلى ذلك الحديث الضعيف فإن هذه الشهرة لا قيمة لها. فمحور الشهرة، مناط الشهرة، ملاك الشهرة الشهرة الاستنادية العملية، بأن يحرز عمل المشهور بالحديث الضعيف، بأن يحرز استناد المشهور إلى الحديث الضعيف. وعلى ذلك فإننا لو بنينا على أن الشهرة جابرة لضعف الحديث، وبنينا على أن الفقهاء قائلون بأن المعاطاة تفيد الملكية، بنينا على ذلك أن المشهور بين الفقهاء هو أن المعاطاة تفيد الملكية، إلا أن الاستناد إلى الحديث، إلا أن جبر الحديث يتوقف على إثبات استناد المشهور في فتواهم بأن المعاطاة مفيدة للملكية إلى ماذا؟ إلى حديث السلطنة، والحال أن هذا غير محرز. لماذا؟ لأننا نحتمل أن المشهور قد استندوا إلى آية الحل مثلا، أو استندوا إلى آية التجارة، أو استندوا إلى السيرة العقلائية، وما دام كل ذلك محتملا فإذا نحن لا نحرز استنادهم بالخصوص إلى ماذا؟ إلى حديث السلطنة. وإذا لم نحرز استنادهم إلى حديث السلطنة فحينئذ لا سبيل للقول بجابرية الشهرة لضعف سنده، إذ أن الشهرة الجابرة ليست إلا الشهرة الاستنادية، الشهرة العملية، وهي غير محرزة في المقام، يعني غير محرز استناد المشهور إلى هذا الحديث. وهذه الضابطة فلتكن على ذكر منكم في موارد تصحيح الأحاديث بالشهرة، هذه الضابطة فلتكن على ذكر منكم بأن جابرية الشهرة للأحاديث لا بد أن تكون ماذا؟ مع إحراز استنادهم إلى الحديث، وأما مع عدم إحراز الاستناد فلا يمكن القول بجابرية الشهرة من ناحية الصغرى حتى وإن سلمنا بها من ناحية الكبرى. إلا أن للسيد المروج قدس الله نفسه الزكية كلاما لا بأس أن تطالعوه في المقام، حيث إنه قدس الله نفسه الزكية قد تتبع موارد ذكر هذا الحديث في كلمات الفقهاء بدءا من العلامة قدس الله نفسه، إذ أنه قد انتهى إلى أن أول من ذكر هذا الحديث بحسب تتبعه واستند إليه هو العلامة في المختلف، وغيره من أعلام الطائفة ذكر هذا الحديث أيضا بمعناه أو بلفظه واستند إليه، بل أشار إلى استناد المتقدمين إليه كابن إدريس وغيره. وقد ذكرها هنا جاء بتتبع نافع جامع لا بأس به، ثم انتهى إلى هذه النتيجة، وهي أننا وإن لم نحرز استنادا مشهور إلى هذا الحديث في البيع المعاطاتي، ولكننا نحرز استنادهم إليه في غير مسألة من المسائل، وهذا يكفي لجابرية الحديث. لماذا؟ لأن جابرية الضعف تتحقق باستناد المشهور، فإن المشهور متى ما استندوا إلى حديث وعملوا به علم بأن هذا الحديث ماذا؟ معتبر عندهم، وإلا لم استندوا إليه في مقام الفتوى. وبعبارة أخرى، لماذا نحن نفرق بين وجود الشهرة غير الاستنادية وبين وجود الشهرة الاستنادية، ونقول بأن الشهرة الاستنادية جابرة بينما الشهرة غير الاستنادية ماذا؟ غير جابرة؟ لأنه في موارد الشهرة غير الاستنادية لا يعلم بأن فتوى المشهور قد اعتمدوا فيها على ذلك الحديث، فإذا لم يعلم ذلك لم يعلم بأن الحديث معتبر عندهم. ولكن في موارد الشهرة الاستنادية بحيث أنهم في مقام الفتوى ونسبة حكم الله سبحانه وتعالى إلى الشرع استندوا إلى حديث نعلم بأنه غير معتبر من ناحية السند، ومع ذلك فإنهم قد استندوا إليه في مقام الإسناد، فأسندوا حكم الله سبحانه وتعالى إلى الشارع تعويلا على ذلك الحديث، فيعلم حينئذ بأن الحديث ماذا؟ معتبر عندهم، إذ لو لم يكن معتبرا لما أفتوا على طبقه وأسندوا الحكم الشرعي إلى الشارع المقدس. صار معلوما؟ فإذا هو الفارق بين الشهرة الاستنادية والشهرة غير الاستنادية من هذه الناحية، من ناحية أن الاستناد في مقام الفتوى كاشف بالضرورة، فيما لو انحصر المستند بالحديث الضعيف كاشف بالضرورة عن كون الحديث الضعيف معتبرا عند من استند إليه، وإلا لم يمكنه أن يستند إليه. وعلى ذلك فإذا كان الفقهاء قد استندوا إلى حديث السلطنة في غير مورد وإن لم نحرز استنادهم إليه في بيع المعاطاة، فهذا يعني أن حديث السلطنة ماذا؟ معتبر عندهم، وإذا كان معتبرا عندهم في موردين خب فالاعتبار لا يفرق فيه بعد ذلك بين مورد ومورد آخر. فما أفاده السيد المروج قدس الله نفسه الزكية؟ يعالج الإشكال من هذه الناحية، يعني من ناحية إحراز الصغرى، من ناحية إحراز الصغرى. إنما الكلام أيضا يبقى في أن استناد المشهور إليه بدءا من العلامة قدس الله نفسه الزكية، فمن بعده هل يكفي ذلك لإحراز الاعتبار أو لا يكفي، باعتبار أن العلامة ومن بعده هم من المتأخرين ومتأخر المتأخرون ومتأخر المتأخرين، فحينئذ يقال بأنهم وإن صححوا حديثان وإن استندوا إلى حديثين إلا أن استنادهم إلى الحديث ليس لجهة حسية، يعني ليس لاعتبار حسي، وإنما هو لاعتبار حدسي. وإذا كان لاعتبار حدسي فهذا يعني أنهم قد اعتمدوا في تصحيحه على القرائن القطعية التي أورثت لهم قطعا، وبالتالي فإن ذلك لا يكون حجة علينا، لا يكون حجة علينا، بل نحن وتلك القرائن، فإنها إن أورثت لنا قطعا كما أورثت لهم فالحديث حجة علينا، وإلا لأن لم تورث لنا قطعا فإنها وإن أورثت لهم ذلك لا يفيدنا ذلك شيئا. وعلى أي حال هذه إنما هي مجرد إشارات مرتبطة بسند الحديث، ولسنا بصدد تصحيحه، لأن في الأدلة التي ذكرناها كفاية على الاستدلال بإفادة الملكية للمعاطاة، بإفادة المعاطاة للملكية. ولكن كيف كان لو أردنا تصحيح السند، فإن المفاتيح التي عرضناها بخدمتكم هي المفاتيح التي يمكن الاعتماد عليها في المقام، فإن تمت تمت وإن لم تتم فلا سبيل لتصحيحه. وإنما الكلام كل الكلام هو في الجهة الثانية وهي جهة الدلالة، فهل يمكن الاستدلال بهذا الحديث على إفادة المعاطاة للملكية أم لا؟ ثبوتا يمكن أن يقال بأن الحديث يحتمل عدة احتمالات، ولنذكر من هذه الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هو أن الحديث بصدد بيان سلطنة الإنسان على ما له سلطنة كمية وكيفية، والمراد من السلطنة الكمية التي تكررت في كلماتهم في هذا الموضع السلطنة على أنواع التصرفات، فإن التصرف في المال تارة يكون بالبيع، تارة يكون بالصلح، تارة يكون بالهبة، تارة يكون بالهدية، تارة يكون بالإباحة إلى غير ذلك. هذه العناوين نعبر عنها أنواع التصرفات، أنواع التصرفات، فالهبة نوع والبيع نوع والإجارة بيع نوع إلى غير ذلك. ويعبر عن هذا النحو من السلطنة، يعني السلطنة على أنواع التصرفات، يعبر عنه في كلماتهم بالسلطنة الكمية. والسلطنة الثانية هي المعبر عنها بالسلطنة الكيفية، والمراد منها السلطنة على التصرف في الأموال بجميع أسباب التصرفات لا بجميع الأنواع. فمثلا البيع نوع من أنواع التصرف، ولكن البيع هل يتحقق بسبب اللافظ، هذا سبب من أسباب التصرف، أم يتحقق حتى بالفعل والتعاطي، هذا سبب آخر. فإذا قلنا بل بأن الإنسان مسلط على ماله، فمرادنا أنه كما هو مسلط على ماله من ناحية السلطنة الكمية، أيضا مسلط على ماله من ناحية السلطنة الكيفية. فإن أراد أن ينشئ النوع بهذه الكيفية له سلطنة، وإن أراد إنشاء النوع بكيفية أخرى أيضا له ماذا؟ له سلطنة. فله سلطنة كيفية كما أن له سلطنة كمية. فالحديث عندما يقول الناس مسلطون على أموالهم، يعني أنهم مسلطون عليها تسلطا كيفيا، فلهم أن يتصرفوا فيها بجميع أنواع أسباب التصرفات كما لهم أن يتصرفوا فيها بجميع أنواع التصرفات. هذا احتمال. الاحتمال الآخر هو أن الحديث بصدد بيان سلطنة الناس على أموالهم سلطنة كمية فقط دون السلطنة الكيفية، فلهم السلطنة على أموالهم بأن يتصرفوا فيها بجميع أنواع التصرفات، أراد أن يبيع له، أراد أن يؤجر له، أراد أن يأهل له، دون ماذا؟ دون أسباب التصرفات، دون السلطنة الكيفية. هذا احتماله. لا، الأول السلطنتان معا، الكمية والكيفية، والثاني فقط سلطنة كمية وليست سلطنة كيفية. ساكت عن الكيفية. وأما الاحتمال الثالث فهو أن الحديث بصدد بيان عدم محجورية المالك في أن يتصرف في ماله، وبعبارة أخرى أن الحديث بصدد بيان أن الإنسان غير محجور عليه في أن يتصرف في أمواله، فلا يتوقف تصرفه في أمواله على أي شيء آخر، بل يجوز له التصرف في أمواله. أما أنه يتصرف في أمواله بجميع أنواع التصرفات، أو أنه يتصرف في أمواله بجميع أسباب التصرفات، فالحديث ساكت عن ذلك، أصلا غير ناظر إلى هذه الجهة، هو ناظر فقط إلى أن الإنسان ليس محجورا عليه بالنسبة إلى أمواله، وتصرفه في أمواله ماذا؟ لا يتوقف على شيء آخر. هذا كل ما هنالك، فهو غير ناظر لا إلى أسباب التصرفات ولا إلى أنواع التصرفات، فلا إطلاق له من هذه الجهة. الاحتمال الأخير هو ما احتمله المحقق الآخوند قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب، وتبعه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه وعبر عنه بأنه مقتضى التحقيق. والاحتمال الثاني هو ما احتمله الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. والاحتمال الأول هو ما يبتني عليه تقريب الاستدلال بالحديث في المقام. فإن تم الاحتمال الأول فالاستدلال بالحديث تام، وإن لم يتم فالاستدلال بالحديث غير تام. إذن فنحن فرغنا من الناحية الثبوتية، وإنما الكلام كل الكلام في الناحية الإثباتية، أن الحديث من حيث الإثبات يساعد على أي الاحتمالات الثلاثة. فنحن نحاول أن نقرب الاستدلال بالحديث على ضوء الاحتمال، بل نقرب الاستدلال بالحديث على ضوء الاحتمال الأول، فإن تم وإلا فإننا نبين الاستدلال به على ضوء الاحتمالين الثاني والثالث. ومن الممكن أن يقال في تقريب الاستدلال بالحديث أن الاستدلال به يتوقف على مقدمات. المقدمة الأولى هي أن السلطنة في الحديث سلطنة تشريعية وليست سلطنة تكوينية، وهذه المقدمة تكاد أن تكون من الواضحات. لماذا؟ لأن هذا الحديث وارد عن الشارع المقدس، والشارع المقدس إذا تحدث فإنما يتحدث بما هو شارع وليس يتحدث بما هو مكون. وعلى ذلك فهو عندما يقول بأن الناس مسلطون على أموالهم فهو لا يريد السلطة التكوينية، بمعنى أن الأموال تحت حيازة أصحابها تكوينا، هذا لا يريد الشارع أن يتحدث عنه، وإنما يريد أن يتحدث عن السلطة التشريعية. المقدمة الثانية هي أن ظاهر إضافة السلطة إلى الأموال أن المقصود بها بيان الحكم الوضعي لا بيان الحكم التكليفي. فالسلطة بعبارة أخرى هي نظير الملكية، وكما أن الملكية حكم وضعي كذلك أيضا السلطة ماذا؟ حكم وضعي. فمن إضافة السلطة إلى الأموال يظهر من الحديث أنه بصدد الحديث عن الحكم الوضعي، الناس مسلطون على أموالهم، يعني أن الناس لهم السلطة الشرعية على أموالهم من ناحية وضعية، بمعنى أنهم متى ما تصرفوا في أموالهم بمقتضى سلطتهم فتصرفاتهم نافذة، فتصرفاتهم صحيحة، فتصرفاتهم ماذا؟ جائزة، جائزة بالجواز الوضعي. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أن الحديث بصدد التأسيس وليس بصدد التأكيد. لماذا بصدد الحديث بصدد التأسيس وليس بصدد التأكيد؟ لما هي القاعدة المحررة عندهم؟ وهي أنه إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فإن الأصل هو ماذا؟ فإن الأصل هو التأسيس. لما؟ لأن المتكلم إذا كان حكيما وتكلم بكلام فالأصل في كلامه أنه يريد بيان معنى لم يسبق له أن بينه للمخاطب، فيحمل كلامه على التأسيس إلا أن تقوم قرينة على أنه بصدد التأكيد. والمقدمة الرابعة والأخيرة التي يعتمد عليها الاستدلال هي أن حذف المتعلق كما مر علينا سابقا يفيد العموم، وذلك فيما لو لم يكن المتعلق المحذوف بمثابة المذكور، بحيث يصح للمتكلم أن يعتمد عليه، فحينئذ حذف المتعلق إذا لم يكن بمثابة المذكور يفيد العموم بلا ريب، كما هو في قول الفقهاء المشهور: الماء طاهر ويطهر. الماء يطهر، يطهر من أي شيء؟ يطهر ماذا؟ ما هو المتعلق؟ المتعلق هاهنا محذوف، ولا يمكن للشارع أن يتكئ على المخاطب في تقدير المتعلق. الماء يطهر الدم، يطهر البول، يطهر الغائط، يطهر غير ذلك. لا يمكن للشارع أن يتكئ على ماذا؟ على ذهن المخاطب في تقدير المتعلق. فعندما حذف المتعلق مع عدم إمكان اعتماده على المخاطب في تقديره، فلا شك أن حذف المتعلق يفيد العموم حينئذ، وبمقتضى هذا الحديث أو بمقتضى هذه العبارة يستفاد أن الماء مطهر لكل ماذا؟ لكل نجاستين. إذا التفتنا إلى هذه المقدمات الأربع نأتي إلى الحديث المبارك. نقول الحديث حذف المتعلق، لماذا؟ لأنه قال: الناس مسلطون على أموالهم، ولم يذكر متعلق السلطنة. هل هم مسلطون على أموالهم من ناحية الكمية، من ناحية الأنواع، أم هم مسلطون على أموالهم من ناحية ماذا؟ الكيفية، من ناحية الأسباب. مسلطون على التصرف في أموالهم تصرفا نوعيا، بيعا، هبة، هدية، صلحا، إجارة، أم مسلطون على التصرف في أموالهم ماذا؟ تصرفا سببيا بسبب الصيغة أو بسبب الفعل أو بسبب غير ذلك. المتعلق محذوف، ولا شك أن المتعلق المقدر هاهنا، شوفوا هاهنا، بلي عندنا متعلق ومتعلق المتعلق. الناس مسلطون على أموالهم، مسلطون على ملك أموالهم، هذا محتمل. مسلطون على التصرف في أموالهم أيضا هذا محتمل، لكن الاحتمال الأول واضح الدفع. لماذا؟ لأن الفرض بأن الحديث قد أضاف الأموال إليهم، فلا معنى لأن يتسلطوا على ملك أموالهم المضافة إليهم وهي مضافة أي مملوكة، فهذا الاحتمال مندفع. يتعين الاحتمال الثاني وهو أنهم مسلطون على التصرف في أموالهم. إنما الكلام في أن هذا التصرف، هذا المتعلق، هل هو تصرف من ناحية نوعية أو من ناحية كيفية؟ لم يذكر هذا المتعلق في الحديث، وبما أن الشارع لا يمكن أن يعول على ماذا؟ على المخاطبين في تقدير المتعلق هاهنا لعدم وضوحه، فحذف المتعلق يكون آية ماذا؟ آية العموم. وإذا التزمنا بعموم الحديث نقول بأن البيع المعاطاتية هو نحو بقصد التمليك، هو نحو من أنحاء التصرف في المال. البيع المعاطاتي بقصد التمليك هو نحو من أنحاء التصرف في المال. وبما أن حديث السلطنة يدل على أن كل تصرف من ناحية النوع أو السبب يكون جائزا نافذا صحيحا، فهذا يعني أن البيع المعاطاتي ماذا؟ أن التصرف في المال بالبيع المعاطاتي صحيح ونافذ. وبما أن المقصود به التمليك، إذن فالبيع المعاطاتي يفيد ماذا؟ يفيد الملكية بمقتضى تطبيق هذا الحديث النبوي عليه. صار معلوما؟ فالاستدلال بالحديث بناء على هذا التقريب يكون ماذا؟ يكون تاما ولا إشكال فيه. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية منع من دلالة حذف المتعلق، يعني منع من تمامية المقدمة الرابعة، من دلالة حذف المتعلق على العموم فيما يرتبط بأنواع فيما يرتبط بأسباب التصرفات، وحصره على ماذا؟ وحصره على أنواع التصرفات فقط. فقال غاية ما يدل عليه هذا الحديث هو ماذا؟ هو أن الناس مسلطون على أموالهم بجميع أنواع التصرفات. أرادوا أن يبيعوا لهم، أرادوا أن يؤجروا لهم، أرادوا أن يهبوا لهم، أما أن الحديث لا يشمل أسباب التصرفات، بحيث نقول لو أرادوا أن يبيعوا بهذا السبب أيضا لهم، ولو أرادوا أن يبيعوا بالسبب الآخر فلهم ذلك، الحديث لا يشمل ذلك. خب حينئذ إذا طرح الشيخ الأعظم هذا المعنى يسأل أولاً، عفواً يقال، أولاً يقال بأن هذا المعنى يتنافى مع المقدمة الثالثة. لماذا؟ لأن حمل الحديث على هذا المعنى يوجب حمله على التأكيد لا على التأسيس، فإن الشارع المقدس بحسب الفرض قد أباح أنواع التصرفات، أباح الهبة، أباح البيع، أباح ماذا؟ أباح الهدية، أباح الإجارة، بمعنى أنه أمضاها ولم يردع عنها. فحينئذ عندما يأتي ويقول الناس مسلطون على أموالهم، بمعنى أنهم يجوز لهم التصرف في أموالهم بجميع أنواع التصرفات، يكون هذا منه ماذا؟ تأكيدا وليس تأسيسا، وهذا على خلاف مقتضى القاعدة من لزوم حمل تشريعات المشرع وخطاباته على ماذا؟ على التأسيس لا على التأكيد. فبمقتضى المقدمة الثالثة لا بد من الالتزام بالمقدمة الرابعة، وهي استفادة العموم من الحديث المبارك. وعلى ذلك فإن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يحتاج أن يبرز دليلا على ماذا؟ على مدعاه، على أن المقصود بهذا الحديث خصوص الأنواع. لماذا يحتاج أن يبرز دليلا؟ لأن هذا يتنافى مع ضابطتين، يتنافى مع ضابطة أن حذف المتعلق يدل على العموم، ويتنافى مع ضابطة أن الشارع بصدد التأسيس بمقتضى القاعدة الأولية لا بصدد التأكيد. ولعل الذي دعا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لإبراز هذا الوجه هو أننا لو التزمنا بدلالة حذف المتعلق على العموم حتى من ناحية الأسباب، يلزم من ذلك لازم فاسد، تال فاسد، والتالي الفاسد يدل على بطلان متلوه. وهذا التالي الفاسد هو ماذا؟ هو ما أشار إليه سيدنا الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقهاء، وإن لم يذكره في كتاب التنقيح، وهو أننا إذا التزمنا بالعموم تكون النسبة بين الحديث حينئذ وبين ما دل على حرمة بعض الأسباب تكون النسبة نسبة العموم والخصوص من وجهين. فإن الشارع المقدس مثلا قد نهى عن التصرف عن طريق بعض الأسباب، افترضوا مثلا كبيع الملامسة أو بيع المنابذة، فإن هذه أسباب، شارع أمضى النوم، أمضى البيع، إلا أنه نهى عن ماذا؟ نهى عن بعض الأسباب. فحينئذ بالنسبة إلى هذا السبب تكون النسبة، بين الحديث وبين ما دل على حرمة إنشاء المعاملة ببعض الأسباب نسبة العموم والخصوص ماذا؟ نسبة العموم والخصوص من وجه. فبمقتضى هذا الحديث يستفاد أن إنشاء الأنواع بتلك الأسباب لا مانع منه، وبمقتضى الأدلة الخاصة يستفاد أن إنشاء المعاملة بتلك الأسباب ماذا؟ لا يجوز، لا يجوز. ففي هذا المورد يجتمعان يتعارضان، وبما أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فإنهما إذا اجتمعا في مورد الاجتماع فمقتضى القاعدة المحررة في باب التعارض هي ماذا؟ هي التساقط. وإذا تساقطا فإن النوبة تصل إلى التمسك بالعموم أو بالأصل الأولي، والأصل الأولي هو ماذا؟ هو الإباحة. فلا بد من الالتزام حينئذ في هذه الموارد بإباحة ماذا؟ بإباحة هذه الأسباب، بإباحة هذه الأسباب. والحال أن هذا مما يقطع بأن مما يقطع تشريعا بأنه ماذا؟ بأنه غير مباح، بأن هذه الأسباب غير مباحة. فإذا كان هذا مما يقطع به تشريعا فحينئذ يكون ذلك قرينة خارجية على أن المراد من الحديث هو ماذا؟ على أن المراد من الحديث ليس العموم من ناحية جواز التصرف بجميع الأسباب، ويقتصر فيه على العموم من ناحية الأنواع فقط دون العموم من ناحية الأسباب، حتى لا يترتب هذا التالي الفاسد. وإلا فإننا لو كنا وكلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية فإن كلامه لا دليل عليه إلا أن يتشبث له بدليل من الخارج، وإلا فإن مقتضى القواعد هو ماذا؟ هو استفادة العموم من الحديث. ويمكن أن يقال أيضا بأن العموم يمنع منه للقطع بعدم إرادته، للقطع بعدم إرادته من ناحية الأسباب. كيف للقطع؟ من أين حصل هذا القطع؟ من الارتكاز المتشرعي، فإن المتشرع يقطعون بحسب الارتكاز عندهم. وهذا الوجه أوجه مما أفاده سيدنا الخوئي لأنه محل المناقشة. فإن المتشرع بحسب الارتكاز المتشرعي عندهم يقطعون بأن ليس كل سبب يكون ماذا؟ يكون نافذا، ليس كل سبب يكون نافذا. فمثلا لو أن متبايعين، لو أن متبايعين قد اتفقا على أن أنهما متى ما دخلا الدار فإن دخولهما الدار يكون ماذا؟ يكون سببا لإبراز اعتبارهما النفساني للبيع، يكون سببا لإبراز اعتبارهما النفساني للبيع. فهل أن أحدا من المتشرعة يصحح البيع في هذا المورد؟ كلا، مع أن المتبايعين بناء على استفادة العموم من الحديث يمكنهما أن يتمسكا بعموم ماذا؟ الناس مسلطون على أموالهم، فيقولون هذا الحديث له عموم من ناحية ماذا؟ من ناحية أسباب التصرفات، كما أن له عموما من ناحية أنواع التصرفات. وهذا سبب من أسباب التصرفات، فبمقتضى عموم الحديث يكون ماذا؟ يكون مفيدا للبيع. والحال أن أحدا من المتشرع لا يلتزم بذلك. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن المرتكز في أذهان المتشرع هو عدم عموم الحديث من ناحية الأسباب. وإذا كان هذا هو المرتكز في أذهان المتشرعة يكفينا ذلك لتضييق دائرة الحديث بخصوص الأنواع دون الأسباب. صار واضحا؟ قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. فهذا المالك هل يجوز له أن يهب ماله أم لا؟ بعبارة أخرى، مثال الآن قد يكون ظاهر، المرأة مثلا الزوجة إذا شككنا في أنها يجوز لها أن تهب أموالها بغير إذن زوجها أم لا يجوز لها ذلك؟ يجوز لها أن تتصدق بأموالها من غير إذن زوجها ولا يجوز لها ذلك؟ فحينئذ نتمسك بحديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فبما أنها مالكة تجوز لها جميع أنواع التصرفات ومنها الهبة والصدقة وغير ذلك، معلوم؟ أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص، يعني شك في الكيفية، هل يحصل بمجرد التعاطي مع القاصد أم لا بد من القول الدال عليه؟ شك في السبب، شك في الكيفية، فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم. لماذا لا يجوز؟ لم يذكر دليلا. نقول الدليل الأقرب هو الارتكاز المتشرعي لعدم عموم الحديث من ناحية الأسباب، ومنه يظهر أيضا عدم جواز التمسك به لما سيجيء من شروط الصيغة. لنفس النكتة، فإنه لو كان ناظرا إلى الأسباب أمكن التمسك به هنا فيما شك به من شروط الصيغة، ولكن بما أنه ناظر إلى الأنواع فيكون أجنبيا، والتمسك به بالنسبة إلى شروط الصيغة يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بلي. ويستمر كلامه، وهذا قرأناه وكيف كان، ففي الآيتين يستمر الكلام إلى أواخر الصفحة 43، حيث يقول: هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة، هذا الدليل الخامس وهو الإجماع المركب، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Allah'a emanet olun.